ثم يأتي في الأخير بعد ذلك الرد على الشبهة التي ذكرناها في شبهة أنه لا جرح ولا تعديل في هذه الأزمنة. قال الشيخ رحمه الله: ثم أورد السخاوي شبهة لا بد من الانتباه لها، فقال: فإن قيل قد شغف جماعة من المتأخرين بالتأريخ أشبهه كالذهبي ثم شيخنا يعني ابن حجر بذكر المعايب، ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية، وذلك غيبة محضة. ولذا تعقب ابن دقيق العيد ابن السمعاني في ذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله: إذا لم يضطر إلى القدح فيه للرواية لم يجز. ونحوه قول ابن المرابط: قد دونت الأخبار وما بقي للتجريح فائدة، بل انقطعت من رأس الأربعمائة. ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر مقاله بعيب المحدثين بذلك. قلت: الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية، أي العلة في ذلك كونها نصيحة والحكم يدور مع علته. فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيبة بل هو نصيحة واجبة، أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها، ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بألا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك، فيذكر ليزال بغيره ممن يصلح، أو يكون مبتدعا أو فاسقا، ويرى من يتردد إليه للعلم، ويخاف عليه عود الضرر من قبله، فيعلمه ببيان حاله، ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل، أو المتساهل في ذكر العلماء أو في الرشاء والارتشاء، إما بتعاطيه له أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه، أو أكل أموال الناس بالحيل والافتراء، أو الغاصب لكتب العلم من أربابها أو المساجد بحيث تصير ملكا، أو غير ذلك من المحرمات. فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره، وكذا يجب ذكر المتجاهر بشيء مما ذكره ونحوه من باب أولى. قال شيخنا يعني ابن حجر: ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث. فهذا بيان لمن يقوم بهذا الأمر، فليس كل أحد يتصدى لهذا الباب ويقوم به، وإنما هو للمحدثين من أهل العلم بألفاظ الجرح والتعديل وبالقواعد التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب. هذا هو الجواب عن الشبهة، بارك الله فيكم. وتلاحظون في الكلام أن هذه الشبهة التي نسمعها الآن وجد من يرددها من قديم، ومنهم للأسف الشديد من ينتسب إلى العلم ويتكلم في بعض العلوم الشرعية ويشار إليه بالعلم والتحقيق فيها كابن دقيق العيد عفى الله تعالى عنه. لكننا والحمد لله تعالى لا نغتر بالأقوال ولا بأصحابها، ونعلم تماما أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم تماما أن القول إذا كان على خلاف الدليل الشرعي فإنه لا التفات إليه، ولا يجوز لأحد أن يقول به وإن قال به قبل ذلك من قال. فهذه الشبهة التي نسمعها الآن وجد للأسف من يرددها، فكان الجواب كما سمعنا من كلام السخاوي رحمه الله: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نحن نقول لهؤلاء: أنتم تتفقون معنا على جواز جرح من يتكلم في الرواية؟ فسيقولون نعم. فنقول لهم: ما العلة في ذلك؟ فسيقولون: حفظ الشريعة. فنقول: وكذلك العلة أكلمين في الدين ممن ليس عندهم رواية، الذين يتكلمون في المسائل العلمية، في المسائل العقدية، في المسائل الفقهية، في المسائل المنهجية، في غير ذلك من دين الله سبحانه وتعالى. العلة واحدة، وكيف يجوز لعاقل أن يشك في هذا؟ أليس هذا من حفظ الشريعة؟ أليس هذا الذي يتكلم يتكلم في دين الله؟ هل هو يتكلم في الدين أم يتكلم في الدنيا؟ وسبحان الله، لو كان يتكلم في الدنيا وأتى بكلام باطل لكان حقا على من عرفه أن يحذر منه، ولو أنه سكت عن ذلك لكان غاشا للناس. انظر في الطب مثلا، الطب من الأمور الدنيوية، من الأمور التي تتعلق بحياة الناس. لو وجدنا رجلا متطببا يتكلم في الطب بالباطل ويطبب الناس بالباطل فيضرهم ويؤذيهم، هل يجوز لنا أن نسكت عنه؟ اللهم لا. ومن سكت عنه ألا يكون غاشا للمسلمين؟ ألا يكون مشاركا ومتعاونا على الإثم والعدوان؟ لا شك في هذا. فكيف بمن يسكت عن المتكلمين في دين الله عز وجل الذين يفسدون عقائد الناس وعباداتهم وأعمالهم ومناهجهم؟ فهذا الكلام في الحقيقة لا يمكن أن يجادل فيه عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر. وأنا أستغرب جدا كيف دخلت هذه الشبهة على بعض من ينتسب إلى العلم حتى قالوا مثل هذا الكلام، والله المستعان. فالحاصل بارك الله فيكم أن العلة في جرح الرواة موجودة في جرح المبتدعة والفاسقين والكذابين الذين يتكلمون في دين الله تعالى من غير رواية. فالذي يخالفنا في هذا لا شك ناقض، ويخالف النص والإجماع، ويخالف القياس الجلي الواضح الذي لا شك فيه ولا ريب. والأمر كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى يتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث. يعني إذن المحدث ولو في العصور المتأخرة ولو في هذه الأزمان لا بد له أن يتكلم في هذا. وهذا فيه رد مباشر على الذين ينسبون أنفسهم إلى علم الحديث ثم هم مع الأسف الشديد يسكتون عن أهل البدع ويميعون دين الله تعالى، بل يثنون، لا أقول يسكتون، بل يثنون على أهل البدع ويروجون لهم ويفسدون عقائد الناس ومناهجهم، ثم يدعون أنهم من علماء الحديث أو أنهم من أهل الحديث. انظر إلى ذلك الحويني أبي إسحاق، معروف لديكم جميعا، انظر إليه ينسب نفسه إلى علم الحديث ويقال فيه إنه من أعلم الناس بعلم الحديث، وهو مميع جلد لا يكاد يتكلم في أحد، ولو أنه تكلم فالمبتدعة عنده هم من؟ هم الصوفية، هم القبورية، هذا لو تكلم فيهم أصلا، لكن هؤلاء هم المبتدعة عنده. وأما سيد قطب فليس بمبتدع، وأما حسن البنا فليس بمبتدع، وأما هؤلاء القطبيون في السعودية سفر الحوالي وسلمان العودة وعائض القرني وأمثال هؤلاء، وناهيك عن عبد الرحمن بن عبد الخالق هذا رأس البدعة والضلالة في هذه الأيام، كيف استقبله بعد تلكم الثورة المشؤومة وقال فيه ما قال وهو يعظمه جدا ويبجله جدا؟ فأي شيء هذا وأي كلام هذا؟ وله كلام سائر ومعروف لديكم جميعا في أنه لا ينبغي أن نتكلم في الدعاء، ولا ينبغي أن نتكلم في المشايخ، وهذا كلام باطل إلى آخر ما يقول، ثم يدعي أنه من أهل الحديث. فأي حديث هذا الذي ينتسب إليه؟ وسبحان الله، لعله يتكلم ليلا ونهارا في الرواة، فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان كذاب، ومنهم من يكون موسوما ببدعة، فلان قدري، فلان مرجئ، فلان شيعي، فلان كذا. فسبحان الله، ما الفرق بين هذا الذي يشتغل به وبين هذا الذي يقع في هذه الأيام؟ ألا يكفيه هذا الذي يطلع عليه ليلا ونهارا في كتب الجرح والتعديل؟ ألا يكون في هذا تذكير له؟ والله المستعان على غربة الحق في هذا الزمان. ومن عجيب أمرهم أنهم كما ذكرت لكم إن تكلموا في أحد فالمبتدعة عندهم هم الصوفية والقبورية وأصحاب المدرسة العقلية. فأي فرق يا قوم بين هؤلاء وبين القطبيين أو الحزبيين أو التكفيريين أو المفسدين في الأرض أو أصحاب الجماعات والفرق والحزبيات؟ أي فرق بين هؤلاء وأولئك؟ نحن نسألهم سؤالا واضحا، لماذا عددتم الصوفية من أهل البدع؟ لأنهم يلون خالفوا في أصول، خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف وما عليه أهل السنة والجماعة في أصول. فنقول لهم وكذلك القطبية، وبيننا وبينكم الأدلة، أثبتوا لنا بالدليل الشرعي أن القطبيين لم يخالفوا الكتاب والسنة والإجماع في أصول. هذا الذي خالف فيه سيد قطب من الأصول أم من الفروع؟ هذا الذي خالف فيه سيد قطب أهو من البدع الظاهرة في العقيدة أم هو من البدع العملية في العبادات أو ما أشبه ذلك؟ فالحقيقة أن هذا يعني ينبئك بحماقتهم وغباوتهم، وأنهم في الحقيقة أصحاب أهواء لا يغارون على دين الله تعالى كما يدعون، ولو كانت عندهم غيرة لغاروا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كفرهم سيد قطب، لا أقول سبهم بل كفرهم، عندما يكفر معاوية وأبا سفيان وهندا رضي الله عن الجميع، أي شيء هذا؟ وعندما يطعن في الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، وعندما يتهم معاوية وعمر بن العاص بالنفاق، فأي شيء بقي؟ هل هؤلاء يغارون على دين الله عز وجل؟ ولهذا لا جرم ينتهي أمرهم إلى لا شيء، أسكتهم الله تعالى عندنا في مصر فما عدنا نسمع لهم صوتا ولا ركزا، وهذا من فضل الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذا الأمر، وألا يخرج أمثال هؤلاء مرة أخرى حتى يفسدوا على الناس عقائدهم ومناهجهم كما كانوا يصنعون من قبل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا، وأن يجعلنا من العاملين لخدمة دينه وشريعته، وأن يستعملنا في هذا الباب العظيم، وأن يجعل العاقبة لأهل السنة في كل وقت وحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.